الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له الحمد في الأولى والآخرة، يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بها نحيا وبها نموت وعليها نبعث يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الناطق الأمين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصيتي لنفسي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه، تقوى الله سبحانه في السر والعلن، والحضر والسفر، والفرح والحزن، في خلواتكم وجلواتكم، إن الله يحب المتقين. أيها الناس، لقد ابتليت المجتمعات الجاهلية في غابر الأزمان برفق الأصنام والوثنية والخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يتقرد منها رجال ونساء في الشرك والتضليل والجهالة والعفرية الجاهلية، حتى لقد أصبحت مقاصد الحج عندهم عبارة عن تجمعات مكثفة في سوق عكاظ يقصدها الناس من شتى أنحاء البلاد، وكان يقام فيها السوق في شهر ذي القعدة نحو من نصف شهر، ثم يأتون بعد ذلك موضعا دونه إلى مكة يقال له سوق مجنة، فيقام فيه السوق إلى آخر الشهر، ثم يأتون موضعا قريبا منه يقال له ذو المجاز، فيقام فيه السوق إلى يوم التروية، ثم يصدرون منه إلى منى. كانت تجتمع في هذه الأسواق قبائل العرب ووفود ملوكهم بالهدايا والقرابين إلى الأصنام، يتناجدون الأسعار ويفتخرون بالسلب والنهب وقتل الأنفس البريئة دون ما ذنب أو جريرة، ويمارسون وعد البنات إبان حياتهن، ويعدون ذلك من المحرومات التي تهون دونها الحرمات. عباد الله، لقد كانت مواقف الجاهلية بالحج مواقف مخزية، إنما هي خليط ممدود من الأصداد والمتناقضات، يظهر ذلك جليا في بعض المواقف المتكررة، فمن ذلك مثلا تلبيتهم بالحج التي يخلطون معها الشرك فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كبرت كلمة تقول من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكانت قبيلة عج إذا خرجت حاجة قدمت أمامها غلامين أسودين من غلمانهم، فكانا أمام ركبهم فيقولان نحن غرابا عك، فتقول عك من بعدهما عك إليك عانية، عبادك اليمانية كيما نحج الثانية. هذه هي تلبيتهم. ولقد كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بمزدلفة، وسائر العرب يقفون بعرفات، حتى أنزل الله على رسوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومن مظاهر الجاهلية في الحج عباد الله ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله، كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول رجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الزياد، ليس لهم ذكر غير أفعال آبائهم، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي خضم الجاهلية الجهلاء يظن الرب الرحيم القادر الحليم على عباده بالنبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، للنفس الطاهرة فأنزلت آيات الكتاب المتلوة، وأبلغ الرسول دعوته فسمع الأصم نبراته وأبصر الأعمى آياته، جاء البشير النذير والسراج المنير، فاقتلع الوثنية من جذورها واستغفر شأفتها بعد أن سبها أحلامهم وعاب آلهتهم فيه مدد من الزمن وجيزة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويمن الله عليه بفتح مكة وتحطيم ما فيها من أصنام وأوثان، ثم يرسل أبا بكر في السنة التاسعة حاجا لينادي بالناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. ثم يأتي صلوات الله وسلامه عليه حاجا في السنة العاشرة ليختم دعوته بلقاء حافظ مع جموع المسلمين في عرفات المشاعر المقدسة، ويقول لهم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا. وفي عرفات عرفة اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأنزل فيه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في يوم عرفة عباد الله يرى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الجمع العظيم وهذه القلوب الصافية الخاشعة فرصة عظمى لأن تعي ما سيقول لها من قواعد عظيمة ربما عدوها وصية مودع مشرق، فيقف على راحلته ويخطب الناس خطبته المشهورة كما جاء في السنن لأبي داود وابن ماجه وغيرهما، فكان مما قال فيها ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب كان مستوطعا في بني سعد فقتلته هديش. وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله الحديث. إن هذه الكلمات المنبعثة بمشكات النبوة ليؤكد بها المصطفى صلى الله عليه وسلم حتمية المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، ويبين بذلك أن مسمى الجاهلية يعني أن يكون الأمر إسلاما أو لا إسلام، فالجاهلية والإسلام أمران نقيضان لا يمكن أن يجتمعا في نفس واحدة البتة. إن كلمة الجاهلية لم تكن نجازا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وكلا، بل هي كلمة مطروقة تكرر ذكرها في غير ما موضع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون، وقال عز وجل يظنون بالله غير الحق قلنا الجاهلية، ويقول جل شأنه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول سبحانه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ولقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. قال الحافظ ابن حجر إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، رواه البخاري ومسلم. وقد قال ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. الحديث رواه أبو داود. ويؤخذ من هذا الحديث وغيره عباد الله التحذير الشديد من أمور الجاهلية أو مشابهة أهلها بأي لون من ألوانها، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، ولو لم يكن من ابترائها وشناعة قبحها إلا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحت قدميه لكما. لقد أكد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مخالفة ما عليه أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم في أن ينبذها وينأى بنفسه عن الوقوع في قوتها، وأن يستل بنفسه ان اتت بها خطرا وابتلها ضررا. وهو عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ناهيكم عما ينضاف الى ذلك من استحسان ما عليه اهل الجاهليه الذي تتم به الخساره والضرار، كما قال جل شانه: والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. افغير دين الله يبغون؟ افغير دين الله يبغون؟ وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. عباد الله، ان مسائل الجاهليه بامتها قد بسطها اهل العلم في كتبهم وفكروها في اقلامهم والسنتهم حتى لقد اوصلها بعضهم الى 130 مساله، وهي الى 300 او تزيد، وهي الى 300 او تزيد اقرب. وان من اعظم التشبه بما كان عليه اهل الجاهليه واكثرها ايقاعا للخلل في دين الناس ودنياهم امورا ثلاثه. اولها ان كثيرا من الناس يتعبدون باشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله في حين انهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، بل انهم في الوقت نفسه لا احوج الى عفو الله ورحمته من اولئك الذين يدعونهم، كما قال سبحانه: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. وهذه عباد الله هي اعظم مساله خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه اهل الجاهليه. وعندها بدت بينه وبينهم العداوه والبغضاء ابدا حتى يؤمنوا بالله وحده. ومن هنا افترق الناس الى مسلم وكافر، ولاجل هذه قضيه العظمى شرع الجهاد في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وثاني الامور الثلاثه هو ان اهل الجاهليه متفرقون في دينهم ودنياهم، وهم في ذلك فرق واحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، كل منهم يرى انه على الحق دون سواه، فمحق الخير واحيي الشر حتى اصبح الموت لا يعرف الا نفسه، ولا يحتاج بالفرح والحزن الا لما يمسه هو من خير او شر. فماتت العاطفه وقبل الافتراس، وقبل الافتراس المفروض الصله بمشاعر الاخوه الاسلاميه العامره. فجاء الاسلام ودعا الى الاخوه الدينيه، وتلا رسول الله صلى الله عليه قول ربه عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. وتلا قول خالقه: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويعلن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قولته المشهوره: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه مسلم. ويقول ذلك ماكل الاخوه الدين التي تفرق تناصر المؤمنين المصلحين لا تناصر العبيه العمياء والجاهليه الجهلاء، لاحقاق الحق وابطال الباطل واجاره المهضوم وارشاد الضال وحزل المتطاول. وهذا كله هو ثمره قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما، رواه البخاري. ان الله سبحانه رد انساب الناس واجلتهم الى ابوين اثنين، فهم جميعا من جهه التمثال اكفاء، ابوهم ادم وامهم حواء، وان يكن لهم من اصله نسب يفاخرون به فهو الطين والماء، ليجعل الله من هذه الرحم مرزقا تتشابك عنده الثلاث وتستوثق العرى. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير. انه التعارف لا التفاخر، والتعاون لا التقادر، واما الشرف والرفعه فانما هو في قوه الدين وتمكن التقوى من قلب العبد في ازاله البوارق البشريه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اشراف قريش يقف مع الناس ويقول لقومه: ثم افيضوا من حيث افاض الناس، تحقيقا للمساواه بين المسلمين. وكان الرجل من اشراف قريش يانف ان يزوج ابنته او اخته من الرجل من عامة الناس. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزوج ابنة عمته زينب بنت جحش الاثرية من مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. وقد كان حجاما رضي الله تعالى عنه، رواه ابو داود والحاكم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين لكل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الزاده الغرر. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان ثالثه الاساس من امور الجاهليه هي ديدن الجاهليه المتمثل في ظنهم المخلوق ان مخالفه ولي الامر وعدم الانقياد له فضيله ورفعه، وان السمع والطاعه والانقياد ذل ومهانه ونقص في الرجوله والعلم. فخالفه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، واكد على مخالفته في ذلك بالسمع والطاعه بالمنطق والمكره للولاه الشرعيين بالبيعه الشرعيه، وامر بالصبر على دور الولاه وعدم الخروج عليهم مع بذل النصح والارشاد لهم. فغلظ في ذلك وأدى وأعاد في أبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان كبرا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. فهذه الأمور الثلاثة التي مضت جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، رواه البخاري ومسلم. وإن مما ينبغي التنبه إليه عباد الله هو ما وقع فيه كثير من الناس في هذا العصر إلا من رحم الله، من التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتراضي بأحكام البشر وقوانينهم ودساتيرهم. وهذا وربي هو عين فعل الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ لقد أنكر الله سبحانه على من خرج عن حكمه المجتمع على كل خير الزاجر عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من قوانين البشر وأعرافهم التي وضعها رجالهم بلا مستند أو أثارة من علم، كما كان عليه اهل الجاهلية الاولى، وكما كان يحكم به التفاوض في السياسات المأخوذة عن تراضيه التي اقتبسوها من شرائع شتى كاليهودية والنصرانية وغيرها، فصار في من بعدهم شرعة متبعة يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يصف امثالهم لبيد بن ربيعة ويقول: من معشر سنت لهم اباؤهم، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، وهم بذلك كله قد كفروا كفرا وجب قتالهم لأجله حتى يرجعوا إلى حكم الله ورسوله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسلم الحجاج والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك وجوك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. وقناه